الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقال: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما؟ فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما؟ فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يقبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في الدرس الماضي تحدثنا عن صدر هذا الحديث بما فيه من إسناد، ونكمل في هذا اليوم ما تبقى منه. ولذلك استدل في الباب فيما مضى عن الإسلام الحقيقي: إن الدين عند الله الإسلام، واستدل على أن الإسلام غير حقيقي، يعني هناك نوع من أنواع الإسلام غير الحقيقي وهو إسلام أهل النفاق بالآية: قالت الأعراب آمنا، وبينا كلام أهل العلم في ذلك، ورجحنا أن قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، رجحنا ماذا؟ من أنها في مسلمين ضعيفي الإيمان، قلت. ومما يؤكد ذلك ما رأيته في سنن النسائي فيما يتعلق بهذا الحديث الذي معنا، فقرأ ابن شهاب: قالت الأعراب آمنا، والبخاري هنا رحمه الله أورد هذا الحديث في الإسلام الحقيقي أو في الإسلام غير الحقيقي؟ ها، الإسلام الحقيقي. إذن نقول أتت الرواية في سنن النسائي، وذكر أحد الرواة وهو ابن شهاب ذكر الآية، فلما استدل بالآية، وهذا في سنن النسائي، إذ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقل مؤمن، بل هو مسلم، بل هو مسلم. فقرأ ابن شهاب الآية: قالت الأعراب آمنا، إذن يؤكد من أن الآية نزلت في من هم على الإسلام الحقيقي، ليس كما ذهب إليه المصنف. وهذا كما أسلفت لكم، تتبع الروايات تفيد طالب العلم ليصل بالمسألة إلى القول المحقق. نعم.
فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما؟
قال: أو مسلما. في الرواية الأخرى يقول سعد: فقمت فساررته، يعني هو أسر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا القول، وفي هذا من المصلحة من أن الرعية يذكرون للراعي والوالي الأمر عن طريق السر إذا اقتضت المصلحة ذلك. ولذلك قام فسارر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال فساررته. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم أو مسلما بإسكان أو الواو ولا تفتح، أو مسلما، لا أو مسلما. وهنا قال بعض الشراح إنما قال له أو مسلما يعني لتجمع له بين الإسلام والإيمان، يعني قل هو مسلم ومؤمن. يرد هذا القول رواية النسائي، لا تقل مؤمن بل هو مسلم. وابن حجر رحمه الله لما ذكر هذه الرواية عزاها إلى ابن الأعرابي في معجمه، قلت وهي أيضا موجودة في سنن النسائي، فيكون هنا من أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال له لا تقل مؤمن بل هو مسلم من باب أن يأخذ بالحكم بالظاهر، فهذا هو أسلم في الحكم على الآخرين. أما الإيمان فهو شيء غيبي في القلب لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. فقد أرشد صلى الله عليه وآله وسلم سعدا أن يحكم بالظاهر الذي هو اليقين دون البحث عن دقائق ما في القلب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك قال أو مسلما. نعم.
فسكت قليلا
باعتبار أنه ينظر هل يعطيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا أم لا. وهذا الذي ينبغي لمن سأل عن شيء أن ينتظر المسؤول وأن يعطيه مهلة لكي يجيب أو يرى ما يصنع. ولذلك سكت رضي الله عنه قليلا. نعم.
ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي.
ثم غلبني ما أعلم منه، يعني يقول أنا أعلم بحال هذا الرجل، فأردت أن أنفعه، فهو أفضل من غيره عنده. فرجع رضي الله عنه إلى مقالته السابقة، ما هي؟
ما لك عن فلان
إني لأراه مؤمنا. ومن ثم فإن بعض الناس يقول هذه مقالة فلان، يعني قول فلان. الدليل هنا، صحة هذه العبارة هنا. فلو قلت لشخص ارجع إلى مقالتي أو لقد قال فلان مقالة، فجاء الدليل بها كما هنا. نعم.
ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان، فوالله إني لأراه مؤمنا.
كرر عليه فأجابه صلى الله عليه وآله وسلم
فقال أو مسلما
أو مسلما. نعم.
فسكت قليلا ثم غلبني ما
سكت قليلا النفس ما ذكر فيما مضى. نعم.
فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن تكررت ثلاث مرات، في بعض الروايات قد تنقص عن الثلاث، إذا مرت بك فاعلم بأنها ثلاث مرات، تكرر السؤال ثلاث مرات والجواب ثلاث مرات. وفي هذا حرص من سعد رضي الله عنه على أن ينفع أخاه المسلم الذي عرف أنه حريص على الخير والهدى، فأحب له أن يصل إليه ما وصل إلى هؤلاء من هذا المال. وجاء في رواية أي سعد أقبل، أقبل إما من الإقبال يعني أقبل على كلامي، أو من القبول يعني لتقبل كلامي فيما ذكرت لك. ولذلك في الرواية الأخرى فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده على كتفه وعنقه، كتف وعنق سعد، وهذا يفعله بعض الناس عندنا، يضرب هكذا يضرب هكذا، فإذن هي واردة في السنة، واردة في السنة الكتف والعنق. فضرب عليه الصلاة والسلام بيده على عنقه وكتفه. ولذلك عند مسلم أقتالا يا سعد، يقول أقتالا يا سعد، يعني أتقاتلني يا سعد؟ والمقصود من ذلك الإنكار عليه في إلحاحه، وهو ما ألح رضي الله عنه إلا من أجل أن ينفع أخاه المسلم، لا أن ينفع نفسه. وأيضا لما قال أقتالا يا سعد، من باب كما سلف من أن سعدا ألح فأنكر عليه عليه الصلاة والسلام، ولأن صاحب الشأن الذي هو حاضر ما تكلم، ومما يؤكد من أن من شفع له سعد من أنه على خير، وجاءت أحاديث في الثناء عليه في غير الصحيحين، من أنه لم يسأل، فدل على تعففه، ولو كان كأهل النفاق لكان حريصا. وهنا تؤخذ فائدة، وهي أن من شفع لشخص عند شخص فلم تقبل شفاعته فلا يغضب ولا يجد في نفسه. وأيضا فيه مراعاة ما يراه ولي الأمر فيما تقتضيه المصلحة من رد شفاعة فلان، أو من إعطاء فلان، أو من منع فلان، حتى ولو لم ترى أن ما عليه ليس بصواب فليس من الصواب أن تنكر عليه علانية ولا سرا أيضا، وذلك فيما تكون فيه الأمور فيه اجتهاد. أما إذا كان مخالفا للدليل فلتسارره، يعني سرا، يكون النصح سرا.
فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه.
هذا هو ما يؤكد ما سبق من أنه يعطي الرجل وغيره أحب إليه منه، فليس العطاء الدنيوي علامة على محبة، وليس المنع من العطاء الدنيوي علامة على الكره. ومن ثم أخذ أهل العلم من أن ولي الأمر له أن يتصرف في مال المسلمين حسب ما تقتضيه مصلحة الأمة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم منع هذا الرجل وأعطى غيره، وذلك حسب ما تقتضيه المصلحة، والمصلحة مذكورة هنا في الحديث لا بحسب ما تمليه الأهواء والرغبات، لا، حسب ما تقتضيه المصلحة الشرعية. ولذلك ذكر العلة والمصلحة.
يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار.
هذه المصلحة، خشية أن يكبه الله في النار، خيفة من أن يعود هؤلاء إلى الكفر، لأنهم قريب العهد، فهم حديث عهد بكفر، فهو يتألفهم فيعطيهم حتى يزداد إيمانهم، أو خيفة لأنهم من ارتدوا كبوا على وجوههم في النار. ولذلك في الرواية الأخرى: خشية أن يكبوا على وجوههم في النار. قال تعالى: فكبوا فيها هم والغاوون، أو خيفة من أنهم يتلفظون بأقوال لا تليق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكون مصيرهم إلى النار. وفي هذا فائدة، وهي تقديم المصلحة الدينية على المصلحة الدنيوية، فالعطاء الدنيوي ذهب إلى هؤلاء من أجل أن يبقوا على الدين، من أجل المصلحة الدينية. ولذلك يؤخذ من هنا قاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وفي هذا دليل على أن بعض من الناس من أهل النار يكب على وجهه في نار جهنم، يا يوم يسحبون في النار على وجوههم. هذا السحب أيضا فيه أنه يكب ويقذف على وجهه، نسأل الله السلامة والعافية.
كنا شيخ مراعاة ما يراه ولي الأمر من المنع أو العطاء حتى لو لم ترى أن هذا مناسب، في المقابل لو ولي الأمر برضو إذا رأى المصلحة أن يبين العلة.
قدم عشان الصوت يظهر.
ولي الأمر إذا اقتضت المصلحة أن يبين العلة في أعطائه أو منعه حتى لا يغير صوره.
نعم، ولذلك لو تصرف ولي الأمر حسب ما تقتضي المصلحة ليبين، من الأولى أن يبين ذلك كما فعل صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يتهم، لأن النفوس ميالة إلى إلقاء التهم بالآخرين، ولا سيما من يكون واليا على بلاد أو على أموال، وهذا لا ينحصر في الولاية العامة بل حتى في الولاية الخاصة، بمعنى أنه إذا كان مأذونا لشخص بأن يتصرف في مال، بأن يكون مأذونا له من قبل ولي الأمر الأعلى فأعطى أناسا ومنع آخرين، فليبين المصلحة في منع ذاك وفي إعطاء هذا حتى يدفع التهم عن نفسه.
ورواه يونس.
ورواه يونس وأيضا رواه صالح وأيضا رواه معمر وأيضا رواه ابن أخي الزهري عمن عن الزهري. هؤلاء الأربعة من؟ يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري، رواه عن الزهري كما رواه شعيب في السند السابق في أول الحديث. من رواه عن الزهري هنا في السند الأول؟ شعيب. نعم، إذن كما رواه شعيب عن الزهري تابعه على ذلك من؟ هؤلاء الأربعة، وشعيب ثقة. لو انفرد بالرواية عن الزهري لا إشكال في ذلك، لكن هذا من تضلع البخاري رحمه الله، إذ بين أن هذا الحديث لم يرد عن الزهري من طريق شعيب بل من طرق أخرى وذكرها. وليعلم أنه قد يذكر المتابعة لراو من أربعة أو ثلاثة، ولا يلزم أن تكون هذه المتابعات قد ذكر في صحيحه، قد يكون بعضها في صحيحه أو يكون كلها في صحيحه أو أن يكون بعضها خارج الصحيح. هنا ورواه يونس، يونس ابن يزيد الأيلي، ومرت معنا ترجمة له، وهو ثقة، وقد يحصل له بعض الوهم في من يروي عنه حتى فيما يتعلق بالزهري قد يهم أحيانا، لكن هذا لا يمنع من كونه ثقة. وصالح، صالح بن كيسان المدني معلم عمر بن عبد العزيز مولى كما مر معنا، ومرت معنا ترجمة له قريبا، مرت قريبا. ومعمر بن راشد اليماني الصنعاني من اليمن، وهو من الثقات الأثبات، ومرت معنا ترجمة له، وإنما تغير بعد أن دخل البصرة، فما يرويه عن أهل البصرة فإنه فيه شيء من الوهم، لكنه ثقة معمر بن راشد، ومرة ترجمة أطول من هذا فيما مضى، لكن أحيانا أذكر ببعض المعلومات التي تعيد الأذهان إلى ما مضى. وابن أخي الزهري، يعني أن الزهري يكون عما له، والزهري ما اسمه؟ محمد ابن مسلم. هذا محمد ابن عبد الله ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب. عمه الزهري هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. إذن هذا محمد ابن عبد الله وهذا ابن مسلم، هذا هو الفرق بينهما. وابن أخيه هذا صدوق لكن عنده أوهام وأخطاء، ولذلك إذا انفرد بحديث ينظر في الحديث الذي أتى به فانفرد به هل يوجد له من يتابعه أم لا. وهنا هل انفرد بالحديث عن عمه؟ الجواب لا، إنما معه ثقات أثبات. ومن ثم فإن رواية صالح، وقلنا لكم فيما مضى من أن صالح ابن كيسان المدني أكبر من الزهري، ومع ذلك روى عنه، إذن يكون في رواية صالح ابن كيسان يكون فيها فائدة، وهي رواية تابعي عن تابعي. عمن؟ تابعين آخر. الزهري رواه عمن؟ عن عامر، كذا ما عليتم؟ إيه، رواه عن عامر الزهري وهو تابعي. إذن فيها فائدة رواية تابعي الذي هو صالح بن كيسان عن الزهري تابعي عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، إذن تابعي. وأيضا فيه فائدة رواية الأكابر عن الأصاغر، فصالح أكبر من الزهري. في رواية ابن أخي الزهري عن الزهري فيها فائدة، في الطريق فائدة، وهي رواية أربعة من بني زهرة على وجه التتابع على نسق واحد. فيما مضى بالأمس قلت هناك ثلاثة من بني زهرة روى بعضهم عن بعض، الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص، ثلاثة. هنا أربعة، ابن أخي الزهري يروي عن عمه الزهري، يروي عن عامر بن سعد بن وقاص الزهري، يروي عن سعد بن أبي وقاص الزهري، أربعة.
قال رحمه الله: باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. قال: باب إفشاء السلام من الإسلام.
باب إفشاء السلام من الإسلام مر معنا الحديث الذي سيذكره، لكن هنا ذكر أثر عمار عمار ابن ياسر رضي الله عنه. اقرأ الأثر.
وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان.
ثلاث يعني ثلاث خصال، فصح الابتداء بالنكرة كما في الحديث الذي مر معنا: ثلاث من كن فيه كان منافقا، ولا يصح الابتداء بالنكرة في اللغة العربية إلا لأسباب وأغراض، فهنا من باب الإضافة: ثلاث يعني ثلاث خصال.
ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان.
من جمعهن فقد جمع الإيمان. وهل هذه الثلاث تجمع الإيمان؟ لنستمع. الأولى:
الإنصاف من نفسك.
الإنصاف من نفسك يعني أن تنصف نفسك من نفسك، فمن أنصف من نفسه وأراد لنفسه النجاة فعليه أن ينصف من نفسه. كيف؟ لا يحصل الإنصاف من النفس إلا إذا قمت بكل واجب أمرك الله به وتركت كل محرم نهاك عنه. ومن فعل هذه؟ القيام بالواجب وترك المحرم، أليس جامعا للإيمان؟ بلى. نعم.
وبذل السلام للعالم.
وبذل السلام للعالم يعني للناس، للعالم بفتح اللام وليس للعالم، للعالم. وبذله يعني إفشاؤه، والمقصود من العالم هم أهل الإسلام. أما ابتداء الكفار بالسلام فإنه لا يجوز كما دلت على ذلك الأدلة، ومر معنا شرح ذلك في الحديث السابق. ومن بذل السلام للعالم هنا يكون أراد النفع والخير لغيره، فيدخل تحت حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمن أحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه فهو كامل الإيمان. إذن من جمعهن، ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. وانظر، قال: بذل السلام للعالم. في الحديث الذي مر معنا وسيذكره بعد حين: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هنا قال للعالم، سواء كان، والمقصود من ذلك أهل الإسلام، سواء كان الذي ألقيت عليه السلام تعرفه أو أنك لا تعرفه. وأيضا كلمة العالم تدل على أن العالم الحقيقي هم أهل الإسلام، أما من ليس من أهل الإسلام فإنه وإن وصف بأنه من العالمين إلا أنه ليس بعالم حقيقي محمود. ولذلك ماذا قال عز وجل عن الكفار: إنهم إلا كالأنعام. نعم.
والإنفاق من الإقتار.
والإنفاق من الإقتار، إنفاق الأموال وما شابه ذلك، والإنفاق من الإقتار يعني من الفقر، يعني ينفق مع فقره، ينفق مع فقره. ومن أنفق مع فقره، ألا يدل ذلك على عظم توكله وعظم ثقته بالله عز وجل؟ بلى. إذن تستحق هذه الخصال، أن من جمعها فقد جمع الإيمان، تستحق. وهذا الأثر أخرجه الإمام أحمد في كتابه الإيمان. وعبد الرزاق اليماني رحمه الله رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يكون من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه حديث معلول به علة. يقول ابن حجر رحمه الله له شواهد، وأيضا يقول هذه الكلمات الثلاث وما في معناها وما تضمنته من معاني تدل على أن هذا القول مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن مثل هذه الجمل لا تصدر إلا عمن أوتي جوامع الكلم. ولكن هل هذه علة في رفع حديث أو في عدم رفعه؟ لا، فالمعول على صحة الحديث هو السند، هو السند. لكن لعله قال هذا القول باعتبار ما ذكره من شواهد، من شواهد تشهد له. وعلته لكونه أنه غير مرفوع، العلة من نفس عبد الرزاق. عبد الرزاق ستأتي أنه ترجم إن شاء الله، عنده بعض التغير. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
هذا الحديث كرره مرة أخرى رحمه الله، مر معنا شرحه، لكن هو أراد هنا أن يبين أن من خصال الإسلام ماذا؟ بذل السلام. فيما مضى ذكر الحديث من أجل الإطعام كذا؟ تريد التأكد؟ ها؟
باب إطعام الطعام من الإسلام.
باب إطعام الطعام من الإسلام. لماذا لم يورد هذا الحديث بترجمة واحدة باب من خصال الإسلام إطعام الطعام وإفشاء السلام؟ لماذا؟ هذا يدل على تفننه رحمه الله من أجل أن يعطي كل خصلة أهميتها، فأفرد كل خصلة في الحديث بترجمة وبإعادة الحديث لأهميتها للتنبيه والتأكيد على أهميتها. ثم كما سلف هو رحمه الله إلا في أنذر النوادر لا يكرر الحديث إلا وقد غير فيه، إما في المتن وإما في السند أو فيهما كليهما. هنا لو نظرت إلى هذا المتن لوجدت أنه هو نفس المتن السابق الذي مر معنا، لكن السند تغير. شيخه هنا قتيبة بن سعيد، شيخه هناك هو عمرو بن خالد نزيل مصر المصري. عمرو بن خالد رواه عمن؟ عن الليث، عن
يزيد،
عن يزيد، عن
أبي الخير،
أبي الخير، عن عبد الله بن عمرو. ليعلم أنه ذكر هذا الحديث، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى، انظر كرره مرة ثالثة، لكن عن شيخه عبد الله بن يوسف التنيسي. هذا يدل على تضلع عجيب في العلم والضبط، وأيضا في الفهم، إذ وفقه الله عز وجل إلى هذه الطريقة. هنا شيخه قتيبة ابن سعيد، وهو من أعظم الناس علما بالسنن وبالأسانيد، ولذلك أخذ عنه كبار كالإمام أحمد رحمه الله وغيره. وقتيبة بن سعيد قال الإمام أحمد هو آخر من سمع من ابن لهيعة. ابن لهيعة إذا روى عنه العبادلة كعبد الله بن وهب، وسيأتي له إن شاء الله حديث إن مر بنا شيء يتعلق بذلك، إذا روى عنه أحد العبادلة فإن الحديث يصح السند إليه. كذلك أدخلوا قتيبة بن سعيد، ولذلك هنا قول الإمام أحمد هو آخر من سمع من ابن لهيعة. فقتيبة بن سعيد رحمه الله من الثقات في هذا العلم.
قال حدثنا الليث،
حدثنا الليث، الليث ابن سعد المصري مولى، نعم،
عن يزيد ابن أبي حبيب.
طبعا قتيبة ابن سعيد كنيته أبو رجاء البلخي، وهو مولى، سبحان الله، لا إله إلا الله. حدثنا الليث، الليث ابن سعد المصري، ومرت ترجمة له، نعم،
عن يزيد ابن أبي حبيب،
عن يزيد ابن أبي حبيب وهو أبو رجاء المصري، قتيبة أبو رجاء البلخي، هنا أبو رجاء المصري، وأيضا مولى، ومرت معنا ترجمة له، وينبغي هو وأمثاله ألا تنسى الترجمة، لكن بعض الأشخاص ينبغي ألا تنسى الترجمة له، فإنه أول من أفشى العلم، علم الحلال والحرام والمسائل في مصر، إذ كانوا قبله إنما علمهم في الأحداث والفتن والسير. رحمه الله ثقة، نعم،
عن أبي الخير،
عن أبي الخير مرثد، ومر معنا أيضا، ثقة وصاحب عبادة، نعم،
عن عبد الله بن عمرو،
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه.
أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟
أي الإسلام خير؟ أي الإسلام خير؟ إذن من خصال الإسلام ما أراده المصنف هنا، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الجملة الأولى مرت معنا أن تطعم الطعام، وهنا وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أي الإسلام خير؟ في مسند الإمام أحمد، الإمام أحمد أخرجه من طريق شيخيه حجاج وأبي النضر، لكن عن الليث عن أبي رجاء المصري عن مرثد عن عبد الله بن عامر بن العاص، لكن اختلف صدر الحديث هنا. أي الإسلام خير؟ في المسند أي الأعمال خير؟ أي الأعمال خير؟ سبحان الله، الرواية أي الأعمال خير. لما قال أي الإسلام خير، نحن في كتاب الإيمان والحديث صدره أي الإسلام خير، وأورده هنا من أجل أن يبين أن من خصال الإيمان أو خصال الإسلام ماذا؟ بذل السلام، لأن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام. وهنا لما جاءت رواية الإمام أحمد أي الأعمال خير، دل هذا على أنه لا بد في الإيمان من عمل، إذ وصف الإسلام هنا الذي فيه الإيمان بالأعمال. أي الأعمال خير؟
تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف،
مر معنا هذا.